إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بابا في تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر، وذكر أن أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله حكى في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أن الصبر أفضل، والثاني أن الشكر أفضل، والثالث أنهما سواء. وذكر أثرا عن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو قوله: لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت. ثم شرع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر ما احتجت به كل فرقة وما لها وما عليها في احتجاجها، فذكر أدلة الذين قالوا إن الصبر أفضل. فلما فرغ من ذكر أدلتهم وما ساقوه من حجدهم وحجتهم، شرع في بيان حجج الذين قالوا إن الشكر أفضل، وذكر من ذلك طرفا رحمه الله تعالى مما احتجت به هذه الطائفة التي ذهبت إلى أن مقام الشكر أعلى من مقام الصبر، وأن الصبر إنما هو خادم للشكر، وأن الشكر كأنه مقصود لذاته، وأما الصبر فمقصود لغيره. فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما ذكر من حججهم وأدلتهم، وما ذكروه من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعدما ذكر ما تأولوه من آيات القرآن العظيم، وذكر بعضا وطرفا مما ورد عن السلف رحمة الله عليهم في بيان هذا المذهب الذي ذهبت إليه هذه الطائفة التي ترى أن الشكر أعلى درجة من الصبر، وأنه أفضل منه منزلة وأعظم منه جزاء. ومما ذكرت تلك الطائفة فيما حكاه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له، ونقله عنه البيهقي في شعب الإيمان، وساقه الإمام أحمد رحمه الله في الزهد، وكذلك ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء، عن أبي عمران الجوني عن أبي الخلد قال: قال موسى: يا رب، كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله؟ قال: فأتاه الوحي: يا موسى، الآن شكرتني، كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله؟ قال: فأتاه الوحي: يا موسى، الآن شكرتني. هذا فيه صالح المري وهو متروك، فهذا ضعيف بمرة. قال الإمام رحمه الله تعالى فيما ساقه أيضا عن ابن أبي الدنيا في الشكر، وعنه البيهقي في الشعب، قال بكر بن عبد الله: ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله. إذا وفق فقال الحمد لله، يحمد الله تبارك وتعالى على نعمة أنعم بها الله، فهذه نعمة قد استوجبت شكرا وحمدا، إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله، فجزاء تلك النعمة أن يقول الحمد لله، فجاءت نعمة أخرى فلا تنفد نعم الله تعالى. فنعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى. الشكر على النعمة نعمة تستوجب شكرا، فإذا شكر على النعمة فهذا الشكر على النعمة يحتاج حمدا وشكرا، ثم يستوجب شكر النعمة شكرا، وهكذا. فهذا ما يريد أن يقوله بكر بن عبد الله رحمة الله عليه. هذا الحديث فيه عبد العزيز ابن بحر المروزي فيه مقال، فهذا حديث ضعيف، يعني هذا الأثر ضعيف. وقال الحسن سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله بالإسلام، فقال إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة. وهذه نعمة قل من شكر الله تبارك وتعالى عليها، لا يشكر الله تبارك وتعالى عليها إلا الموفقون. الحمد لله على نعمة الإسلام، وأعظم بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإسلام. فيقول الحسن رحمه الله، والحسن من التابعين، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف عند أهل الحديث أن مراسيل الحسن كالهواء، هذا ضعيف لإرساله. قال سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله بالإسلام، فقال إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة. أخرجه ابن أبي الدنيا وعنه البيهقي في الشعب، وهو ضعيف لإرساله. وقال خالد بن معدان سمعت عبد الملك ابن مروان يقول ما قال عبد كلمة أحب إلى الله وأبلغ في شكر عنده من أن يقول الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. هذا صحيح عنه، أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر. من أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا نحن المسلمين أن الله تبارك وتعالى لما كلفنا بحمده علم أننا لن نبلغ من ذلك شيئا، فحمد نفسه بنفسه فقال الحمد لله رب العالمين. فهذه من أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا، أننا لا نستطيع أن نحمد الله تبارك وتعالى ولا أن نبلغ من ذلك شيئا في حقيقة الأمر. فحمد الله تبارك وتعالى نفسه بنفسه فقال الحمد لله رب العالمين، فهذا يستوجب شكرا ويستوجب حمدا. قال وقال سليمان التيمي إن الله سبحانه أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرته، أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر والبيهقي في الشعر. إن الله سبحانه أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرته. قال وكان الحسن إذا ابتدأ حديثه يقول الحمد لله ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام والقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا وعنه البيهقي في الشعب، وهو صحيح عن الحسن رحمه الله تعالى. وفيه هذا الذكر لهذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، والتي تستوجب حمدا وتستوجب شكرا، تأمل قوله: لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. فرضاه تبارك وتعالى عن هذا الحمد نعمة تستوجب حمدا وتستوجب شكرا. فإذا رضي فله الحمد، له الحمد حتى يرضى، وإذا رضي فله الحمد. وقال الحسن وقال موسى: يا رب كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر ما صنعت إليه؟ خلقته بيدك ونفقت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له. فقال: يا موسى، علم أن ذلك مني فحمدني عليه، فكان ذلك شكر ما صنعت إليه. كما ترى. يقول الحسن: قال موسى. هذا الحديث فيه أيضا عمر ابن إسماعيل الهمداني، وهو متروك، وإرسال الحسن كما ترى. فالحديث واهم بمرة. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر والبيهقي عنه في الشعب. وقال سعد بن مسعود الثقفي: إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه لم يلبس جديدا ولم يأكل طعاما إلا حمد الله. ابن أبي الدنيا وابن جرير وكذلك ابن عساكر، وهو صحيح الإسناد. وكان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه بيده وقال: يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. وفي رواية سوى ما ذكر هاهنا: لو يعلم العباد قدرها، يا لها نعمة لو علم الخلق قدرها. هذا التخلص مما يضر، هذا التخلص من الفضلات يلحظه أمير المؤمنين عليه. وهذا الحديث غير ثابت عنه، يعني هذا الأثر ضعيف، أخرجه ابن أبي الدنيا وكذلك البيهقي، ومسلسل بالمتروكين. هذا الأثر مسلسل بالمتروكين، لا يصح، ولكن هذا المعنى صحيح: يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. هذا أمر يدركه كل أحد، وقل أن يشكر الله تبارك وتعالى عليه شكرا صحيحا أحد. هذا الأمر من أجل النعم. وبه ذكر ابن السماك الرشيد في موعظته المشهورة لما دخل عليه وبيده جام به ماء، فقال: عظني. فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو كنت في صحراء مهلكة وانقطعت عنك السبل وليس معك زاد ولا ماء، أكنت لمن يعطيك هذه الشربة معطيا إياه نصف ملكك؟ فتفكر قليلا قال: بل أعطيه ملكي كله، لأن هذه الشربة ستساوي الحياة. ليست المسألة حينئذ متعلقة بملك يزول أو يبقى، هذا أمر آخر، وإنما هذه الشربة عند انقطاع السبل ونفاد الزاد وعدم الماء، هذه الشربة تساوي الحياة. فقال: بل أعطيه ملكي كله. قال: أرأيت لو أنك شربتها فاحتبست فيك، أتعطي لمن يخرجها منك نصف الملك الآخر؟ فتفكر قليلا وقال: بل أعطيه ملكي كله. قال: فانظر إلى ملك لا يساوي عند قدر الله تبارك وتعالى شربة ولا بولة. مع أن ملك الرشيد كان قد غطى الدنيا القديمة في حينه، حتى إنه كان ينظر إلى السحابة في السماء فيقول: امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. فكل أرض قديمة كانت معلومة كان يؤذن فيها لله تبارك وتعالى، وتقام فيها الصلوات، ويشهد فيها الأناسي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الملك الذي لا تغيب عنه الشمس، امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، لا يساوي بولة ولا شربة. فكان فيما يروى عن علي، إذ هذا لا يصح، إذا خرج من الخلاء مسح بطنه بيده وقال: يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. قال: وقال مخلد بن الحسين: كان يقال الشكر ترك المعاصي. هذا حسن عنه، أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكري والبيهقي في الشعب عنه. الشكر ترك المعاصي، يعني إن كنت تريد أن تكون شاكرا لله تبارك وتعالى وأن تكون عبدا شكورا فخلي المعاصي جانبا فابتعد عن المعاصي، فهذا شكر النعمة. إن أردت أن تشكر الله تبارك وتعالى شكرا صحيحا وأن تدخل في إطار الشاكرين وأن تكون عبدا شكورا فاترك المعاصي جانبا. الشكر ترك المعاصي. وقال أبو حازم: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. ابن أبي الدنيا في الشكر وعنه البيهقي في الشعب، وأخرجه أبو نعيم في الحلية وهو ضعيف. وقال أبو سليمان: ذكر النعم يورث الحب لله. هذا ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر وهو ضعيف أيضا. وقال حماد بن زيد: حدثنا ليث عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله ابن سلام فقال لي: ألا تدخل بيتا دخله النبي صلى الله عليه وسلم ونطعمك سويقا وتمرا؟ والسويق طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، وسمي سويقا لانسياقه في الحلق، وجمعه أسوقة. ونطعمك سويقا وتمرا، تدخل بيتا دخله النبي صلى الله عليه وسلم ونطعمك سويقا وتمرا؟ ثم قال: إن الله إذا جمع الناس غدا ذكرهم بما أنعم عليهم، فيقول العبد: وما آية ذلك؟ فيقول: آية ذلك أنك كنت في كربتي كذا وكذا قد دعوتني فكشفتها، وآية ذلك أنك كنت في سفري كذا وكذا فاستصحبتني فاستصحبتك، أي فصحبتك. قال: يذكره حتى يذكر، فيقول: آية ذلك أنك خطبت فلانة بنت فلان وخطبها معك خطاب فزوجتك ورددتهم. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مختلط، فهذا ضعيف. قال ابن أبي الدنيا في الشكر: يقف عبده بين يديه. ليس يقف عبده، بل هي هنا متعدية: وقفوهم. يقف عبده بين يديه، يعني يوقف عبده ويوقفه بين يديه فيعدد عليه نعمة. فبكى ثم بكى ثم قال: إني لأرجو الله ألا يقعد الله عبدا بين يديه فيعذبه. فيه محمد ابن عباد وهو مقبول، فهو حديث ضعيف. وروى ليث بن أبي سليم عن عثمان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنعم يوم القيامة والحسنات والسيئات، فيقول الله عز وجل لنعمة من نعمه: خذي حقك من حسناته، فما تترك من حسنة إلا ذهبت به، فما تترك من حسنة إلا ذهبت بها. فيه ليث ابن أبي سليم وهو مختلط، وصالح ابن موسى الطلحي وهو متروك، وأخرجه ابن أبي الدنيا في هذا السياق وهو ضعيف. وقال بكر بن عبد الله المزني: ينزل بالعبد الأمر فيدعو الله فيصرف عنه، فيأتيه الشيطان فيضعف شكره، يقول: إن الأمر كان أيسر مما تذهب إليه. قال: أولا يقول العبد: كان الأمر أشد مما أذهب إليه ولكن الله صرفه عني؟ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر بإسناد صحيح، وهو معنى من المعاني الدقيقة. عندما ينزل بالمرء شدة ويحيط به ما يسوءه ثم يكشف الله، يقول: كنا نهول وكنا نكبر الصغير والأمر يسير، كان أمرا يسيرا ولكننا كنا نكبره ونعظمه ونفخمه ونخاف منه ولكنه كان هينا ويسيرا، فيقول: هذا يضعف الشكر، وهذا من إلقاء الشيطان، وهذا واقع فينا. قال: أولا يقول العبد: كان الأمر أشد مما أذهب إليه ولكن الله صرفه عني؟ نقول إن الأمر كان شديدا وكان عسيرا، ولكن الله يسره، ولكن الله هونه، فحينئذ يقوى شكره لربه تبارك وتعالى. قال: وذكر ابن أبي الدنيا عن صدقة ابن يسار قال: بين داود عليه السلام في محرابه إذ مرت به ذرة، وهي النملة الدقيقة، فنظر إليها وفكر في خلقها وعجب منها وقال: ما يعبأ الله بهذه؟ فأنطقها الله فقالت: يا داود أتعجبك نفسك؟ فوالذي نفسي بيده لأنا على ما آتاني الله من فضله أشكر منك على ما آتاك الله من فضله. ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له بإسناد صحيح. بين داود عليه السلام في محرابه إذ مرت به نملة دقيقة، فنظر إليها وفكر في خلقها وعجب منها وقال: ما يعبأ الله بهذا؟ فأنطقها الله فقالت: يا داود أتعجبك نفسك؟ فوالذي نفسي بيده لأنا على ما آتاني الله من فضله أشكر منك على ما آتاك الله من فضل. وقال أيوب: إن من أعظم نعم الله على عبده أن يكون مأمونا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له بإسناد صحيح. إن من أعظم نعم الله على عبده أن يكون مأمونا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام، الكتاب والسنة، الأوامر والنواهي، هذا الدين العظيم. فأن تكون مأمونا عليه، أن تكون مسلما حقا، هي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى أن تكون مأمونا على دين الإسلام العظيم وما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري: كان يقال: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر، وكذلك أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عن سفيان رحمه الله تعالى. ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة ونقمة. ليس بفقيه، وهو لا يريد بالفقيه هنا الفقيه بالمعنى الاصطلاحي، وإنما يقول الفقه بالمعنى العام، الفقه بمعنى الفهم، يعني ليس بفاهم ولا واع ولا بمدرك حقيقة الأمور. من لم يعد البلاء نعمة والرخاء نقمة ومصيبة. وقال: زادان مما يجب لله على ذي النعمة بحق نعمته أن لا يتوصل بها إلى معصيته، أن يتخذ الإنسان نعم الله تبارك وتعالى سلما لمعاصي الله تبارك وتعالى، فيستعين بما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه على عصيان ربه ومبارزته بكل ما يسوء ومحاربة سيده ومولاه واتباع عدوه الذي هو الشيطان الرجيم. فمما يجب لله على ذي النعمة بحق نعمته ألا يتوصل بها إلى معصيه. ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر. وذكر ابن أبي الدنيا من شعر محمود الوراق أنه قال: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر، وما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. هذا نظر دقيق أيضا في نعم الله رب العالمين وفي شكرها وفي التوفيق لشكرها، إذ شكر نعمة الله تبارك وتعالى نعمة من نعم الله رب العالمين ومن أجل النعم. قال: وقد روى الدارواردي عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال الله عز وجل: إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير، يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبي. أخرجه أحمد. وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الإمام في صحيح الجامع وصححه غيره: إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير، يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. ومر محمد بن المنكدر بشاب يغامز امرأة فقال: يا فتى ما هذا جزاء نعم الله عليه. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له. وقال حماد بن سلمة عن ثابت قال: قال أبو العالية: إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين اثنتين، نعمة يحمد الله عليها وذنب يستغفر منه. هذا صحيح أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي وأبو نعيم في الحلية. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى العلامة ابن القيم: وكتب ابن السماك إلى محمد بن الحسن حين ولي القضاء بالرقة، والرقة كل أرض إلى جنب واد ينبسط الماء عليها أيام المد ثم ينحسر عنها وينضب، وهي مكان معروف. فكتب إليه: أما بعد، فلتكن التقوى من بالك على كل حال، وخف الله من كل نعمة أنعم بها عليك من قلة الشكر عليها مع المعصية بها، فإن في النعم حجة وفيها تبعة، فأما الحجة بها فالمعصية بها، وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليها، فعفى الله عنك كلما ضيعت من شكر أو ركبت من ذنب أو قصرت من حق. ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له. ومر الربيع بن أبي راشد برجل به زمانة، والزمن الذي به مرض يدوم ولا يرجى برؤه، فمر برجل به زمانة فجلس يحمد الله ويبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت أهل الجنة وأهل النار، فشبهت أهل الجنة بأهل العافية وأهل النار بأهل البلاء، فذلك الذي أبكاني. ابن أبي الدنيا والبيهقي عنه في الشعب وهو ضعيف. قال: وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أن يرى قدر نعمة الله عليه فلينظر إلى من هو تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه. قال عبد الله بن المبارك: أخبرني يحيى ابن عبيد الله قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة فذكر. هذا الإسناد ضعيف فيه يحيى ابن عبيد الله ابن وهب وهو متروك. أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له. ولكن معنى هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. والمعنى أنه على العبد إذا نظر إلى أهل الدنيا أن يكون ناظرا إلى من هو أسفل منه، وأما إذا نظر إلى أهل الدين وطلاب الآخرة فعليه أن ينظر إلى من هو أعلى منه. فإذا نظر إلى أهل الدنيا فتطلع إلى من هو أسفل منه لم يحقر نعمة الله عليه، وأما إذا نظر إلى من هو أعلى منه من أهل الدنيا فإنه يحقر نعمة الله عليه. فهذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وقد مر بنا حكاية عروة رحمة الله عليه عندما قطعت رجله فنظر إلى ما بقي ولم ينظر إلى ما فات، فقال: الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. وكذلك لما مات ولده وكان له محبا وبه معجبا وعليه مقبلا، فلما مات ولده وجاء نعيه وألم قطع رجله ما زال بعده لأنه كان معيونا يعني حسد، فقطعت رجله ثم مات ولده، فلما جاءه الخبر قال الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في أبناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وقال ابن المبارك: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: قال أبو الدرداء: من لم يعرف نعم الله إلا في مطعمه ومشربه فقد قل عمله وحضر عذابه. إذا لم يكن ناظرا في نعم الله تبارك وتعالى إلا فيما أنعم به من مطعم ومشرب، فأنت تعلم أن ذلك جميعه يؤول في المنتهى إلى ما تعلم. ومن كان همه وهمته ما يدخل بطنه كان قدره ما يخرج منه. من كانت همته ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منه. وأنت خبير بأن ذلك يؤول إلى شيء يتساوى فيه جميع الناس بلا تفرقة، وإنما هي لحظة وقتية ويتبعها ما يتبعه. فمن لم يعرف نعم الله إلا في مطعمه ومشربه فقد قل عمله وحضر عذابه. ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في الشكر، وذلك لا يصح. وأما طريق أبي نعيم في الحلية فلا بأس به. قال ابن المبارك: أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلم على رجل فرد عليه السلام، وقال عمر للرجل: كيف أنت؟ قال الرجل: أحمد إليك الله. قال: هذا أردت منك، يعني إنما أراد أن يستخرج منه حمد الله وشكره. فقال: كيف أنت؟ قال الرجل: أحمد إليك الله. قال: هذا أردت منك. أخرجه مالك في الموطأ وابن المبارك في الزهد والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له والبيهقي في الشعب، وهو صحيح. قال ابن المبارك: وأخبرنا مسعر عن علقمة ابن مرتد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعلنا نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا عن بعض، ولم يرد لذلك إلا ليحمد الله عز وجل. ابن أبي الدنيا في الشكر وعنه البيهقي في الشعب وفيه انقطاع. وقال مجاهد في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: لا إله إلا الله. ابن أبي الدنيا وابن جرير والبيهقي. وقال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. قال: وإن لا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا. ابن أبي الدنيا والبيهقي وأبو نعيم في الحلية، وهذا صحيح، والذي قبله صحيح أيضا في تأويل مجاهد لقوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال: هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، فبها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها تنصب الموازين وتتطاير الصحف، فآخذ بيمين وآخذ بشمال من وراء ظهره. وبها كانت المعركة بين جند الحق وجند الباطل، ومن أجلها أرسل الله الرسل ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب، من أجلها خلق الله الخلق، من أجل لا إله إلا الله، فاجعلها ديدنك. وقال بعض السلف في خطبته يوم عيد: أصبحتم زهرا وأصبح الناس غبرا، أصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون، وأيضا تنسجون بالكسر والضم معا، أصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون، وأصبح الناس يعطون وأنتم تأخذون، وأصبح الناس ينتجون وأنتم تركبون. نتج الناقة نتجا ونتاجا أولدها فهي ناتج، وليس أصبح الناس ينتجون بل ينتجون وأنتم تركبون، وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون فبكى وأبكاهم. أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف. وقال عبد الله ابن قرط الأزدي، وكان من الصحابة رضي الله عنه على المنبر، وكان يوم أضحى ورأى على الناس ألوان الثياب فقال: يا لها من نعمة ما أشبعها، ومن كرامة ما أظهرها، ما زال عن قوم شيء أشد من نعمة لا يستطيعون ردها، وإنما تثبت النعمة بشكر المنعم عليه للمنعم. أخرجه ابن أبي الدنيا والخرائطي بإسناد حسن. ما زال عن قوم شيء أشد من نعمة لا يستطيعون ردها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ما في يديه فجعل يحمد الله ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا بارية، والبارية الحصير المنسوج يبسط ويجلس عليه، وهي فارسية معربة. حتى لم يكن له فراش إلا بارية، قال: فجعل يحمد الله ويثني عليه. وبسط لآخر من الدنيا فقال لصاحب البارية: أرأيتك أنت على ما تحمد الله؟ قال: أحمده على ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق لم أعطهم إياه. قال: وما ذاك؟ قال: أرأيتك بصرك؟ أرأيتك لسانك؟ أرأيتك يديك؟ أرأيتك رجليك؟ ابن أبي الدنيا في الشكر والبيهقي بإسناد صحيح. فنظر إلى ما بقي ولم ينظر إلى ما زال، فقال: أرأيتك بصرك؟ أرأيتك لسانك؟ أرأيتك يديك؟ أرأيتك رجليك؟ من نعم لا تعد ولا تحصى. وجاء رجل إلى يونس ابن عبيد يشكو ضيق حاله، فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا 100,000 درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فبيديك 100,000؟ قال: لا. قال: فبرجليك 100,000؟ قال: لا. قال: فذكره نعم الله عليه، فقال يونس: أرى عندك 200,000 وأنت تشكو الحاجة. ابن أبي الدنيا والبيهقي عنه، وأبو نعيم في الحلية وهو ضعيف، ولكن تذكر، شكى عبد إلى بعض أهل العلم ربه، فقال: فقير ذو حاجة ولا أملك شروى نقير، فلا بيت ولا سكن، وإنما أحيا بما أتبلغ به. فقال: كمثل هذا الذي قال: تدعو بصرك جانبا ولك 100,000؟ فتفكر فقال: لا، سمعك، لسانك، يديك، رجليك؟ يقول: لا. قال: إن لله تبارك وتعالى عندك كذا وكذا من الألوف، ويطعمك ويسقيك نافلة، ثم تشكوه. فالحمد لله والشكر لله حمدا وشكرا لا يكافئان نعمة ولا يكافئان مزيدة. وكان أبو الدرداء يقول: الصحة الملك. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر. تبحث عن الملك، الصحة الملك. وبعض المتكلمين من القدماء كان يقول: ينبغي أن تقدر ثروة المرء لا بما في يديه، وإنما بما يستطيع أن يعيش مستغنيا عنه. ثروتك لا ما حزته ولا ما ملكته، وإنما ما استطعت أن تحيا مستغنيا عنه، فهذا هو الذي تملكه. وأما ما ملكته ظاهرا فهو يملكك ظاهرا وباطنا. فينبغي أن تقدر ثروة المرء لا بما وقع في يده ولا بما ملكه، وإنما بما يستطيع أن يعيش مستغنيا عنه. فالصحة الملك، والملك الصحة. وقال جعفر بن محمد رضي الله عنه: فقد أبي بغلة له، فقال إن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاه. فما لبث أن أتي بها بسرجها ولجامها فركبها، فلما استوى عليها وضم إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال الحمد لله، لم يزد عليها. فقيل له في ذلك، يعني قيل له قلت إن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها، فأين هي ولم تجد على قولك الحمد لله؟ فقال هل تركت وأبقيت شيئا؟ جعلت الحمد كله لله، الحمد لله، لله الحمد، فالحمد كله لله رب العالمين، الحمد لله. الألف واللام للجنس، فجنس الحمد كله مصروف لله رب العالمين. هذا صحيح عنه، أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي وكذلك أبو نعيم. وروى ابن أبي الدنيا من حديث سعد ابن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا من الأنصار وقال إن سلمهم الله وغنمهم فإن لله علي في ذلك شكرا. قال فلم يلبثوا أن غنموا وسلموا، فقال بعض أصحابه سمعناك تقول إن سلمهم الله وغنمهم فإن لله علي في ذلك شكرا، قال قد فعلت، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وهو ضعيف جدا. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم قال محمد بن المنكدر لأبي حازم يا أبا حازم ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير ما أعرفهم وما صنعت إليهم خيرا قط. فقال أبو حازم لا تظن أن ذلك من قبلك، ولكن انظر إلى الذي ذلك من قبله فاشكره. الحمد لله الذي أخفى عيوبنا عن الناس. قال ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير، وهذا جعله الله تبارك وتعالى كما سيأتي. قال وقرأ أبو عبد الرحمن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية وفيه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وهو متروك، فهذا لا يعول عليه، ولكن من فعل الصالحين من سلفنا رحمة الله عليه أن الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يأتيه الرجل من أقصى الشمال يقول يا أبا عبد الله كنا إذا كنا في السحر الأعلى نتقرب إلى الله رب العالمين بالدعاء لك، وكان الرجل يأتيه من أقصى الشمال فيقف عليه فيلقي عليه السلام ينظر في وجهه ثم ينصرف، فإذا توب على ذلك فسئل يقول والله ما كانت النية إلا أن أنظر في وجه أبي عبد الله، وإنها لنعمة أن أرى وجه أبي عبد الله، لأنه كان يدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم في محنته رحمة الله عليه كان أهل الثغور يرمون بالمجانيق وهي ما يشبه المدافع غير أنها تلقي حجارة. قالوا وكان علج من علوج الروم على أطم من تلك الآطام أي على حصن شاهق عظيم يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا، فقال بعض من حضر اللهم هذه عن أحمد بن حنبل، ثم قذفها فذهبت برأس العلج ثم وقعت جثته. فإذا ما قيل له ذلك يقول بأي شيء هذا، لوددت أني قد نجوت كفافا لا لي ولا علي، ليس من قبلك، وإنما ألقى الله رب العالمين المحبة لك في قلوب خلقه فاحمد من فعل ذلك، فليس من قبلك شيء يعول عليه ولا يلتفت إليه. فالحمد لله الذي أخفى عيوبنا عن الناس، الحمد لله رب العالمين. وقال علي بن الجعد حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون قال حدثني من أصدقه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول في دعائه أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا والخيرة في جميع ما تكون فيه الخيرة بجميع ميسر الأمور كلها لا معسورها يا كريم. في أقل نظرة ترى في الإسناد مجهولا، قال حدثني من أصدقه، هذا ضعيف، أخرجه ابن أبي الدنيا بهذا الإسناد في كتاب الشكر له. وقال الحسن ما أنعم الله على عبده نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى، يعني من الحمد، أكثر مما أخذ. قال ابن أبي الدنيا هذا الذي مر أخرجه هناد بن السري في كتاب الزهد له، وابن أبي الدنيا في الشكر وعنه البيهقي وهو ضعيف. قال ابن أبي الدنيا بلغني عن سفيان بن عيينة أنه قال هذا خطأ، لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله. قال البيهقي متعقبا لهذه غفلة من عالم، وذاك لأن العبد لا يصل إلى حمد الله وشكره إلا بتوفيقه، وإنما فضله لما فيه من حسن الثناء على الله عز وجل ومدحه إياه، ليس ذلك في النعمة الأولى. قال ابن أبي الدنيا بلغني عن سفيان بن عيينة أنه قال هذا خطأ، لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله. ثم قال وقال بعض أهل العلم إنما تفسير هذا أن الرجل إذا أنعم الله عليه نعمة وهو ممن يجب عليه أن يحمده عرفه ما صنع به فيشكر الله كما ينبغي له أن يشكره، فوهب الله عز وجل له شكر العبادة التي في النعمة فكان الحمد له أفضل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا يلزم الحسن ما ذكر عن ابن عيينة، فإن قوله الحمد لله نعمة من نعم الله، والنعمة التي حمد الله عليها أيضا نعمة من نعم الله، وبعض النعم أجل من بعض، فنعمة الشكر أجل من نعمة المال والجاه والولد والزوجة ونحوها والله أعلم. وهذا لا يستلزم أن يكون فعل العبد أفضل من فعل الله، وإن دل على أن فعل العبد للشكر قد يكون أفضل من بعض مفعول الله، وفعل العبد هو مفعول الله، ولا ريب أن بعض مفعولاته أفضل من بعض، يقول هذا مفعول لله وهذا مفعول لله، وأما ما هو مفعول لله تبارك وتعالى فمنه ما هو متفاضل كما هو معلوم، فليس الذي يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى حتى لا يرجع من ماله ولا روحه بشيء كالذي يلقي السلام فشتان بين هذا وهذا، وهذا مفعول لله وهذا مفعول لله، وبينهما من التفاضل ما هو معلوم بدءا، ولكن إذا صح الأثر بطل النظر، ولا ريب أن ما روي عن الحسن قد صح مرفوعا من وجوه أخرى، فلا حاجة للتأويل والتعليل لأن ذلك صح عن النبي الجليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعض أهل العلم لنعم الله علينا فيما زوى عنا من الدنيا أفضل من نعمه علينا فيما بسط لنا منه، وذلك أن الله لم يرضى لنبيه الدنيا، فأن أكون فيما رضي الله لنبيه وأحب له أحب إلي من أن أكون فيما كره له وسقطه، أخرجه ابن أبي الدنيا. النعم التي أنعم عليك بها فيما زوى عنك من أمر الدنيا أفضل من النعم التي أوصلها إليك وبسطها عليك، وذلك أن الله لم يرضى لنبيه الدنيا، فأن أكون فيما رضي الله لنبيه أحب إلي من أن أكون فيما كره له وسخط. وقال ابن أبي الدنيا بلغني عن بعض العلماء أنه قال ينبغي للعالم أن يحمد الله على ما زوى عنه من شهوات الدنيا كما يحمده على ما أعطاه، وأين يقع ما أعطاه الله والحساب يأتي عليه إلى ما عافاه الله ولم يبتله به، فيشغل قلبه ويتعب جوارحه فيشكر ربه على سكون قلبه وجمع همه، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له. وليس في هذا ما يدل على ذم الغنى وكثرة الوجدان وعظيم العطاء، ولكن حرف المسألة يدور على الصبر عند الحرمان والشكر عند الوجدان. فإذا أتى بذلك كان محمودا على كل حال، وأما إذا ألهته النعمة صارت نقمة عليه، وأما إذا ما شغلت قلبه وشتت همه وبددت عليه قوى روحه فهذه نقمة بلا شك. ولأن يعيش على الكفاة مجموع الهم على الله لذلك أحب إليه إن كان عاقلا وعلى الله مقبلا من كل عطاء في الدنيا، فذلك يتفاوت وكل بحسبه وعلى قدره. وكان الصحابة رضوان الله عليه منهم من بسط له في أمر الدنيا حتى كان يجهز جيشا وحده وهو يأتي في الخلفاء الراشدين بمرتبة وفي الصالحين السابقين الأولين بمنزلة. عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه بسط الله رب العالمين له الدنيا فجعلها في يده ولم يجعلها في قلبه، فجهز جيش العسرة وحده واشترى بئر رومة وجعله خالصا للمسلمين بفضل الله رب العالمين، وكان يبذل ما عنده لله تبارك وتعالى خالصا يريد وجه الله رب العالمين. وكذلك أهل الغنى من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وفي الصحابة من كان مجموع الهم على الفقر يجد في ذلك قوى قلبه وخلاص روحه. فكان أبو ذر لا يرى الكنز مطلقا على ما هو مشهور عنه، مقبلا على الله رب العالمين متخليا من الدنيا بمجموعها، فلكل وجهة كما هو معلوم، والرجل ورجل في كل حين وحال يظهر حاله مع الله تبارك وتعالى على ما أقامه الله رب العالمين فيه، ولكل حال يجريها الله رب العالمين على العبد في الحياة عبودية ينبغي عليه أن يأتي بعبودية الله في تلك الحال خالصة لله رب العالمين. فلله على العبد عبودية في حال الغنى، ولله على العبد عبودية في حال الفقر، ولله على العبد عبودية في حال الصحة، ولله على العبد عبودية في حال السقم والمرض، إلى غير ذلك من تلك العوارض التي يجريها الله رب العالمين بقدره على خلقه في أرضه ليرى رد فعل الخلق على قدره فيهم. فذلك ذلك والأمر يسير. فلا تحسبن هذا يكون قولا واحدا ضربة لازم، فلا ذلك محمود مطلقا ولا ذلك محمود مطلقا، وإنما على حسب الحال والله الموفق. قال وحدث عن ابن أبي الحواري قال جلس فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول أنعم الله علينا في كذا وكذا وأنعم علينا في كذا وفعل بنا كذا إلى الصباح يتذاكران نعم الله تبارك وتعالى عليهما. قال وحدثني محمد بن يحيى ابن أبي حاتم قال حدثنا عبد الله ابن داود عن سفيان في قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر. وهذا صحيح، هذا ثابت صحيح، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر وهو صحيح. يقول في هذه الآية العظيمة ما الاستدراج؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر. وقال غير سفيان كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. يستدرجهم، ما معنى يستدرجهم؟ كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وسئل ثابت البناني عن الاستدراج فقال ذلك مكر الله بالعباد المضيعين. فأما هذا الأخير فأخرجه ابن أبي الدنيا وفي سنده جهالة فهو ضعيف. وأما قول سفيان رحمه الله يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر فهذا ثابت صحيح. وقال يونس في تفسيرها إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة فحفظها وبقي عليها ثم شكر الله بما أعطاه أشرف منه، وإذا هو ضيع الشكر استدرجه الله وكان تضييعه الشكر استدراجا. أخرجه ابن أبي الدنيا وهو تكملة للأثر الذي سبق. وقال أبو حازم نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها، إني رأيته أعطاها أقواما فهلكوا. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وأبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف. وكل نعمة لا تقرب من الله بلية، وإذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذر، فإنما هو استدراج. إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه ويواتر عليك مزيدة وأنت قائم في العصيان فاحذر، فإنما هو استدراج. وهذا صحيح، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، والخرائطي في فضيلة الشكر له بإسناد صحيح. إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره، فكل نعمة لا تقرب من الله بلية. وذكر كاتب الليث عن معقل عن الأوزاعي أنه وعظهم فقال في موعظته: أيها الناس، تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فإنكم في دار الثوى، وثوى بالمكان وفيه ثواء وثويا أقام واستقر، فإنكم في دار الثوى وأنتم فيها مرجون خلائف من بعد القرون الذين استقبلوا من الدنيا أنفعها وزهرتها، فهم كانوا أطول منكم أعمارا وأمد أجساما وأعظم آثار، فقطعوا الجبال وجابوا الصخور، جابوا الصخر وجابوا الصخور أي نحتوها، ونقبوا في البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجسام كالعماد، فما لبثت الأيام والليالي أن طوت مددهم وعفت آثارهم وأخوت منازلهم وأنست ذكرهم، فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا، كانوا يلهون آمنين لبيات قوم غافلين أو لصباح قوم نادمين، ثم إنكم قد علمتم الذي نزل بساحتهم بياتا من عقوبة الله، فأصبح كثير منهم في دارهم جاثمين، وأصبح الباقون ينظرون في آثارهم نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية، فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعبرة لمن يخشى، وأصبحتم من بعدهم في أجل منقوص ودنيا مقبوضة وزمان قد ولى عفوه وذهب رخاؤه، فلم يبق منه إلا حمأة شر وصبابة كدر وأهاويل عبر وعقوبات غير وأرسال فتن وتتابع زلازل ورذالة خلف، بهم ظهر الفساد في البر والبحر، ولا تكونوا أشباها لمن خدعه الأمل وغره طول الأجل وتبلغ بطول الأماني. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وعى إنذاره وعقل بشراه فمهد لنفسه. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له، وفيه كاتب الليث وهو سيء الحفظ. قال: وكان يقال الشكر ترك المعصية، وهذا حسن كما مر ذكره. وقال ابن المبارك: قال سفيان: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة، وهذا صحيح كما مر تخريجه. وكان مروان بن الحكم إذا ذكر الإسلام قال: بنعمة ربي وصلت إليه، لا بما قدمت يدي ولا بإرادتي، إني كنت خاطئا. ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف. وكم من مدخل لو مت فيه لكنت نكالا في العشيرة، بقيت السوء والمكروه فيه وظفرت بنعمة منه كبيرة. وكم من نعمة لله تمسي وتصبح في العيان وفي السريرة. ودعي عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قوم على ريبة، فانطلق ليأخذهم فتفرقوا قبل أن يبلغهم، فأعتق رقبة شكرا لله ألا يكون جرى على يديه خزي مسلم، يعني أن يصبحهم أو يمسيهم وهم على الكبيرة على الريبة. قيل له: وأتت العيون تسعى يقولون قوم في مكان كذا في بيت كذا قد عكفوا على المعصية
على ريبة، إما على الخنا وإما على الخمر، فانطلق ليأخذهم فتفرقوا قبل أن يبلغهم فأعتق رقبة، شكرا لله ألا يكون جرى على يديه خزي مسلم. الستر، استره بثوبك خير لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال في شأن ماعز، قال لو سترته بردائك كان خيرا لك. قال يزيد بن هارون: أخبرني أصبغ بن يزيد أن نوحا عليه السلام كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذة وأبقى منفعته في جسدي وأذهب عني أذى، فسمي عبدا شكورا. أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب، والإسناد صحيح. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني العباس بن جعفر قال حدثنا شاذ بن فياض عن الحارث بن شبل قال: حدثتنا أم النعمان أن عائشة حدثتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم عن خلاء قط إلا قال، يعني هذا الذي مر، هذا ضعيف. أن عائشة حدثتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم عن خلاء قط إلا قال، يعني هذا الذكر الذي مر: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى منفعته في جسدي وأذهب عني أذى. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب شكر له، وعنه البيهقي في شعب الإيمان وهو ضعيف. وقال رجل لأبي حازم: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا دفعته. قال: فما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع حقا لله هو فيهما. قال: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قال: فما شكر الفرج؟ قال: قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن علمت ميتا تغبطه استعملت بهما عمله، وإن مقدته رغبت عن عمله وأنت شاكر لله. وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبس، فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. يعني شكر اللسان هو من أركان الشكر، ولكن أن تعترف بالنعمة باطنا وتلهج بها ثناء على المسديها إليك بالمعروف ظاهرا، وأن تصرفها فيما يرضي ربك تبارك وتعالى، فهذا هذا. والله رب العالمين ينعم على كثير من خلقه بالأموال والدنيا، وتجد هؤلاء يقيم الواحد منهم على المعصية فإذا فرغ منها يقول: الحمد لله رب العالمين، لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين على المعصية، يظن أنه بذلك صار شاكرا لله رب العالمين، ولكن هذا من الشكر لله جل وعلا. وأما الشكر الحقيقي فهذا ركن من أركان، وهو اللهج بالثناء على المسدي النعمة إليك باللسان ظاهرا. وذكر عبد الله ابن المبارك أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر وأصحابه، وكانوا قد هاجروا إلى أرضه لا يظلم فيها أحد، فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان جالس على التراب، وكان ملكا عليهم أصحمة رحمه الله تعالى ورضي عنه. والنجاشي هو لقب لكل من ملك الحبش، فأرسل إليهم فذهبوا إليه رضوان الله عليه. قال جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلما رأى ما في وجوهنا قال: إني أبشركم بما يسركم، إني أبشركم بما يسركم، إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي، فأخبرني أن الله قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوه، وأسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان، التقوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين بواد يقال له بدر كثير الأراك، كأني أنظر إليه، كنت أرعى به لسيدي. وذكر رجلا من بني ضمرة فقال له جعفر: ما بالك جالسا على التراب؟ ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق، يعني هذه الثياب الرثة. فقال: إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى صلى الله عليه وسلم إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عندما أحدث الله لهم من نعمة. فلما أحدث الله لي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم أحدثت لله هذا التواضع. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له، والبيهقي في الشعب عنه، وهو حديث صحيح. فلبس تلك الخلقان وجلس على التراب شكرا لله على نعمة الله تبارك وتعالى بنصر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال حبيب بن عبيد: ما ابتلى الله عبدا إلا كان له عليه فيه نعمة ألا يكون أشد منه. الضمير في قوله فيه يرجع إلى الابتلاء، ما ابتلى الله عبدا إلا كان له عليه فيه، يعني في الابتلاء نعمة ألا يكون أشد منه. أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن. وقال عبد الملك ابن إسحاق: ما من الناس إلا مبتلا بعافية لينظر كيف شكره، أو بلية لينظر كيف صبره. ففي الحالين ابتلاء، إن كنت في عافية فأنت مبتلا بالعافية لكي يرى شكرك، وإن كنت في ضدها فالأبعد أيضا مبتلى من أجل أن يرى صبره. وقال سفيان الثوري: لقد أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من تضرعه إليه فيها. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر بإسناد ضعيف. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا له عز وجل. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. وقال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود، فقلت: يا رسول الله، سجدت سجدة حسبت أن يكون الله قد قبض نفسك فيها. فقال: إن جبريل أتاني فبشرني أن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه صلى الله عليه وسلم، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد والبيهقي والحاكم وابن أبي الدنيا بإسناد حسن. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزورة نزل ثم رفع يديه ودعا الله ساعة ثم خر ساجدا، فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا، فعله ثلاثة. وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي فأعطاني الثلث الآخر فسجدت شاكرا لربي. أخرجه أبو داود والبيهقي وهو ضعيف. وذكر محمد بن إسحاق في كتاب الفتوح قال: لما جاء المبشر يوم بدر بقتل أبي جهل استحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلا، فحلف له فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. أخرجه البيهقي في دلائل الإيمان بإسناد ضعيف. وخبر مقتل أبي جهل دون ذكر السجود أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة. أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي. وذكر أحمد أن عليا رضي الله عنه سجد حين وجد
ذا الثدية في الخوارج، أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الرزاق وله طرق. وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه، والقصة في الصحيحين. فإن قيل فنعم الله دائما مستمرة على العبد، فما الذي اقتضى تخصيص النعمة الحادثة بالشكر دون الدائمة وقد تكون المستدامة أعظم؟ قيل الجواب من وجوه. أحد تلك الوجوه أن النعمة المتجددة تذكر بالمستدامة، والإنسان موكل بالأدنى يعني الأقرب. الثاني أن هذه النعمة المتجددة تستدعي عبودية مجددة، وكان أسهلها على الإنسان وأحبها إلى الله السجود شكرا لله. الثالث أن المتجددة لها وقع في النفوس والقلوب بها أعلق، ولهذا يهنى بها ويعزى بفقدها. الرابع أن حدوث النعم يوجب فرح النفس وانبساطها، وكثيرا ما يجر ذلك إلى الأشر والبطر. والسجود ذل لله وعبودية وخضوع، فإذا تلقى به نعمته لسروره وفرح بذلك وانبسط كان جديرا بدوام تلك النعمة، وإذا تلقاها بالفرح الذي لا يحبه الله والأشر والبطر كما يفعله الجهال عندما يحدث الله لهم من النعم، كانت سريعة الزوال وشيكة الانتقال وانقلبت نقمة وعادت استدراجا. وقد تقدم أمر النجاشي، فإن الله إذا أحدث لعبده نعمة أحب أن يحدث لها تواضعا. وقال العلاء بن المغيرة بشرت الحسن بموت الحجاج وهو مختف فخر لله ساجدا. قال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى ومن دقيق نعم الله على العبد التي لا يكاد يفطن لها أنه يغلق عليه بابا فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله شيئا من القوت ليعرفه نعمته عليه. يكون العبد في بيته مغلقا عليه بابا، فيأتيه من يدق عليه الباب يسأل حاجة ويستطعم كسرة ويطلب قوتا ليعرفه نعمة الله تبارك وتعالى عليه، إذ لم يقمه مقام السائل. فالحمد لله رب العالمين على نعمه الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بابا في تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر، وذكر أن أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله حكى في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أن الصبر أفضل، والثاني أن الشكر أفضل، والثالث أنهما سواء. وذكر أثرا عن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو قوله: لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت. ثم شرع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر ما احتجت به كل فرقة وما لها وما عليها في احتجاجها، فذكر أدلة الذين قالوا إن الصبر أفضل. فلما فرغ من ذكر أدلتهم وما ساقوه من حجدهم وحجتهم، شرع في بيان حجج الذين قالوا إن الشكر أفضل. وذكر من ذلك طرفا رحمه الله تعالى مما احتجت به هذه الطائفة التي ذهبت إلى أن مقام الشكر أعلى من مقام الصبر، وأن الصبر إنما هو خادم للشكر، وأن الشكر كأنه مقصود لذاته، وأما الصبر فمقصود لغيره. فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما ذكر من حججهم وأدلتهم وما ذكروه من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما ذكر ما تأولوه من آيات القرآن العظيم، وذكر بعضا وطرفا مما ورد عن السلف رحمة الله عليهم في بيان هذا المذهب الذي ذهبت إليه هذه الطائفة التي ترى أن الشكر أعلى درجة من الصبر، وأنه أفضل منه منزلة وأعظم منه جزاء. ومما ذكرت تلك الطائفة فيما حكاه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له، ونقله عنه البيهقي في شعب الإيمان، وساقه الإمام أحمد رحمه الله في الزهد، وكذلك ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء، عن أبي عمران الجوني عن أبي الخلد قال: قال موسى: يا رب، كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله؟ قال: فأتاه الوحي: يا موسى، الآن شكرتني، كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله؟ قال: فأتاه الوحي: يا موسى، الآن شكرتني. هذا فيه صالح المري وهو متروك، فهذا ضعيف بمرة. قال الإمام رحمه الله تعالى فيما ساقه أيضا عن ابن أبي الدنيا في الشكر وعنه البيهقي في الشعب، قال: بكر بن عبد الله: ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله. إذا وفق فقال الحمد لله، يحمد الله تبارك وتعالى على نعمة أنعم بها الله، فهذه نعمة قد استوجبت شكرا وحمدا، إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله، فجزاء تلك النعمة أن يقول الحمد لله، فجاءت نعمة أخرى، فلا تنفد نعم الله تعالى. فنعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، الشكر على النعمة نعمة تستوجب شكرا، فإذا شكر على النعمة فهذا الشكر على النعمة يحتاج حمدا وشكرا، ثم يستوجب شكر النعمة شكرا، وهكذا. فهذا ما يريد أن يقوله بكر بن عبد الله رحمة الله عليه. هذا الحديث فيه عبد العزيز ابن بحر المروزي فيه مقال، فهذا حديث ضعيف، يعني هذا الأثر ضعيف. وقال الحسن: سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله بالإسلام، فقال: إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة. وهذه نعمة قل من شكر الله تبارك وتعالى عليها، لا يشكر الله تبارك وتعالى عليها إلا الموفقون. الحمد لله على نعمة الإسلام، وأعظم بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإسلام. فيقول الحسن رحمه الله، والحسن من التابعين، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف عند أهل الحديث أن مراسيل الحسن كالهواء، هذا ضعيف لإرساله. قال: سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله بالإسلام، فقال: إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة. أخرجه ابن أبي الدنيا وعنه البيهقي في الشعب وهو ضعيف لإرسال. وقال خالد بن معدان: سمعت عبد الملك ابن مروان يقول: ما قال عبد كلمة أحب إلى الله وأبلغ في شكر عنده من أن يقول: الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. هذا صحيح عنه، أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر. من أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا نحن المسلمين أن الله تبارك وتعالى لما كلفنا بحمده علم أننا لن نبلغ من ذلك شيئا، فحمد نفسه بنفسه فقال: الحمد لله رب العالمين. فهذه من أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا، أننا لا نستطيع أن نحمد الله تبارك وتعالى ولا أن نبلغ من ذلك شيئا في حقيقة الأمر، فحمد الله تبارك وتعالى نفسه بنفسه فقال: الحمد لله رب العالمين. فهذا يستوجب شكرا ويستوجب حمدا. قال: وقال سليمان التيمي: إن الله سبحانه أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرته، أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر والبيهقي في الشعر. إن الله سبحانه أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرته. قال: وكان الحسن إذا ابتدأ حديثه يقول: الحمد لله، ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام والقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا وعنه البيهقي في الشعب، وهو صحيح عن الحسن رحمه الله تعالى. وفيه هذا الذكر لهذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، والتي تستوجب حمدا وتستوجب شكرا. تأمل قوله: لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. فرضاه تبارك وتعالى عن هذا الحمد نعمة تستوجب حمدا وتستوجب شكرا، فإذا رضي فله الحمد، له الحمد حتى يرضى، وإذا رضي فله الحمد. وقال الحسن: قال موسى: يا رب، كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر ما صنعت إليه؟ خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له. فقال: يا موسى، علم أن ذلك مني فحمدني عليه، فكان ذلك شكر ما صنعت إليه. كما ترى. يقول الحسن: قال موسى. هذا الحديث فيه أيضا عمر ابن إسماعيل الهمداني، وهو متروك، وإرسال الحسن كما ترى، فالحديث واهم بمرة. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر والبيهقي عنه في الشعب. وقال سعد بن مسعود الثقفي: إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه لم يلبس جديدا ولم يأكل طعاما إلا حمد الله. ابن أبي الدنيا وابن جرير وكذلك ابن عساكر، وهو صحيح الإسناد. وكان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه بيده وقال: يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. وفي رواية سوى ما ذكر هاهنا: لو يعلم العباد قدرها، يا لها نعمة لو علم الخلق قدرها. هذا التخلص مما يضر، هذا التخلص من الفضلات يلحظه أمير المؤمنين عليه. وهذا الحديث غير ثابت عنه، يعني هذا الأثر ضعيف، أخرجه ابن أبي الدنيا وكذلك البيهقي، ومسلسل بالمتروكين، هذا الأثر مسلسل بالمتروكين لا يصح، ولكن هذا المعنى صحيح. يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها، هذا أمر يدركه كل أحد، وقل أن يشكر الله تبارك وتعالى عليه شكرا صحيحا أحد. هذا الأمر من أجل النعم، وبه ذكر ابن السماك الرشيد في موعظته المشهورة لما دخل عليه وبيده جام به ماء، فقال عظني، فقال يا أمير المؤمنين أرأيت لو كنت في صحراء مهلكة وانقطعت عنك السبل وليس معك زاد ولا ماء، أكنت لمن يعطيك هذه الشربة معطيا إياه نصف ملكك؟ فتفكر قليلا قال بل أعطيه ملكي كله، لأن هذه الشربة ستساوي الحياة، ليست المسألة حينئذ متعلقة بملك يزول أو يبقى، هذا أمر آخر، وإنما هذه الشربة عند انقطاع السبل ونفاد الزاد وعدم الماء هذه الشربة تساوي الحياة. فقال بل أعطيه ملكي كله. قال أرأيت لو أنك شربتها فاحتبست فيك، أتعطي لمن يخرجها منك نصف الملك الآخر؟ فتفكر قليلا وقال بل أعطيه ملكي كله. قال فانظر إلى ملك لا يساوي عند قدر الله تبارك وتعالى شربة ولا بولة، مع أن ملك الرشيد كان قد غطى الدنيا القديمة في حينه، حتى إنه كان ينظر إلى السحابة في السماء فيقول امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، فكل أرض قديمة كانت معلومة كان يؤذن فيها لله تبارك وتعالى وتقام فيها الصلوات ويشهد فيها الأناسي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الملك الذي لا تغيب عنه الشمس امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك لا يساوي بولة ولا شربة. فكان فيما يروى عن علي إذ هذا لا يصح، إذا خرج من الخلاء مسح بطنه بيده وقال يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. قال وقال مخلد بن الحسين كان يقال الشكر ترك المعاصي، هذا حسن عنه، أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر والبيهقي في الشعب عنه. الشكر ترك المعاصي، يعني إن كنت تريد أن تكون شاكرا لله تبارك وتعالى وأن تكون عبدا شكورا فخل المعاصي جانبا فابتعد عن المعاصي، فهذا شكر النعمة. إن أردت أن تشكر الله تبارك وتعالى شكرا صحيحا وأن تدخل في إطار الشاكرين وأن تكون عبدا شكورا فاترك المعاصي جانبا، الشكر ترك المعاصي. وقال أبو حازم كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية، ابن أبي الدنيا في الشكر وعنه البيهقي في الشعب وأخرجه أبو نعيم في الحلية وهو ضعيف. وقال أبو سليمان ذكر النعم يورث الحب لله، هذا ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر هو ضعيف أيضا. وقال حماد بن زيد حدثنا ليث عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله ابن سلام فقال لي ألا تدخل بيتا دخله النبي صلى الله عليه وسلم ونطعمك سويقا وتمرا؟ والسويق طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، وسمي سويقا لانسياقه في الحلق وجمعه أسوقة. ونطعمك سويقا وتمرا، تدخل بيتا دخله النبي صلى الله عليه وسلم ونطعمك سويقا وتمرا؟ ثم قال إن الله إذا جمع الناس غدا ذكرهم بما أنعم عليهم، فيقول العبد وما آية ذلك؟ فيقول آية ذلك أنك كنت في كربتي كذا وكذا قد دعوتني فكشفتها وآية ذلك أنك كنت في سفر كذا وكذا فاستصحبتني فاستصحبتك أي فصحبتك. قال يذكره حتى يذكر فيقول آية ذلك أنك خطبت فلانة بنت فلان وخطبها معك خطاب فزوجتك ورددتهم. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر وفيه ليث بن أبي سليم وهو مختلط فهذا ضعيف. قال ابن أبي الدنيا في الشكر يقف عبده بين يديه، ليس يقف عبده بل هي هنا متعدية وقفوهم، يقف عبده بين يديه يعني يوقف عبده ويوقفه بين يديه فيعدد عليه نعمة. فبكى ثم بكى ثم قال إني لأرجو الله ألا يقعد الله عبدا بين يديه فيعذبه. فيه محمد ابن عباد وهو مقبول فهو حديث ضعيف. وروى ليث بن أبي سليم عن عثمان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنعم يوم القيامة والحسنات والسيئات، فيقول الله عز وجل لنعمة من نعمه خذي حقك من حسناته فما تترك من حسنة إلا ذهبت به، فما تترك من حسنة إلا ذهبت بها. فيه ليث ابن أبي سليم وهو مختلط وصالح ابن موسى الطلحي وهو متروك، وأخرجه ابن أبي الدنيا في هذا السياق وهو ضعيف. وقال بكر بن عبد الله المزني ينزل بالعبد الأمر فيدعو الله فيصرف عنه فيأتيه الشيطان فيضعف شكره، يقول إن الأمر كان أيسر مما تذهب إليه. قال أولا يقول العبد كان الأمر أشد مما أذهب إليه ولكن الله صرفه عني. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر بإسناد صحيح، وهو معنى من المعاني الدقيقة. عندما ينزل بالمرء شدة ويحيط به ما يسوءه ثم يكشف الله يقول كنا نهول وكنا نكبر الصغير والأمر يسير، كان أمرا يسيرا ولكننا كنا نكبره ونعظمه ونفخمه ونخاف منه ولكنه كان هينا ويسيرا. فيقول هذا يضعف الشكر وهذا من إلقاء الشيطان وهذا واقع فينا. قال أولا يقول العبد كان الأمر أشد مما أذهب إليه ولكن الله صرفه عني، يقول إن الأمر كان شديدا وكان عسيرا ولكن الله يسره ولكن الله هونه، فحينئذ يقوى شكره لربه تبارك وتعالى. قال وذكر ابن أبي الدنيا عن صدقة بن يسار قال بين داود عليه السلام في محرابه إذ مرت به ذرة وهي النملة الدقيقة فنظر إليها وفكر في خلقها وعجب منها وقال ما يعبأ الله بهذا، فأنطقها الله فقالت يا داود أتعجبك نفسك، فوالذي نفسي بيده لأنا على ما آتاني الله من فضله أشكر منك على ما آتاك الله من فضله. ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له بإسناد صحيح. بين داود عليه السلام في محرابه إذ مرت به نملة دقيقة فنظر إليها وفكر في خلقها وعجب منها وقال ما يعبأ الله بهذا، فأنطقها الله فقالت يا داود أتعجبك نفسك، فوالذي نفسي بيده لأنا على ما آتاني الله من فضله أشكر منك على ما آتاك الله من فضل. وقال أيوب إن من أعظم نعم الله على عبده أن يكون مأمونا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له بإسناد صحيح. إن من أعظم نعم الله على عبده أن يكون مأمونا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام، الكتاب والسنة، الأوامر والنواهي، هذا الدين العظيم. فأن تكون مأمونا عليه، أن تكون مسلما حقا.
هي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى أن تكون مأمونا على دين الإسلام العظيم وما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري: كان يقال ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر، وكذلك أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عن سفيان رحمه الله تعالى: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة ونقمة. ليس بفقيه، وهو لا يريد بالفقيه هنا الفقيه بالمعنى الاصطلاحي، وإنما يقول الفقه بالمعنى العام، الفقه بمعنى الفهم، يعني ليس بفاهم ولا واع ولا بمدرك حقيقة الأمور. من لم يعد البلاء نعمة والرخاء نقمة ومصيبة. وقال زاذان: مما يجب لله على ذي النعمة بحق نعمته ألا يتوصل بها إلى معصيته، أن يتخذ الإنسان نعم الله تبارك وتعالى سلما لمعاصي الله تبارك وتعالى، فيستعين بما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه على عصيان ربه ومبارزته بكل ما يسوء ومحاربة سيده ومولاه واتباع عدوه الذي هو الشيطان الرجيم. فمما يجب لله على ذي النعمة بحق نعمته ألا يتوصل بها إلى معصية. ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر. وذكر ابن أبي الدنيا من شعر محمود الوراق أنه قال: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر، وما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. هذا نظر دقيق أيضا في نعم الله رب العالمين وفي شكرها وفي التوفيق لشكرها، إذ شكر نعمة الله تبارك وتعالى نعمة من نعم الله رب العالمين ومن أجل النعم. قال: وقد روى الدارواردي عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال الله عز وجل: إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير، يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبي. أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الإمام في صحيح الجامع وصححه غيره: إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير، يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبي. ومر محمد بن المنكدر بشاب يغامز امرأة فقال: يا فتى ما هذا جزاء نعم الله عليك. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له. وقال حماد بن سلمة عن ثابت قال: قال أبو العالية: إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين اثنتين، نعمة يحمد الله عليها وذنب يستغفر منه. هذا صحيح أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي وأبو نعيم في الحلية. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى العلامة ابن القيم: وكتب ابن السماك إلى محمد بن الحسن حين ولي القضاء بالرقة، والرقة كل أرض إلى جنب واد ينبسط الماء عليها أيام المد ثم ينحسر عنها وينضب، وهي مكان معروف. فكتب إليه: أما بعد، فلتكن التقوى من بالك على كل حال، وخف الله من كل نعمة أنعم بها عليك من قلة الشكر عليها مع المعصية بها، فإن في النعم حجة وفيها تبعة، فأما الحجة بها فالمعصية بها، وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليها، فعفى الله عنك كلما ضيعت من شكر أو ركبت من ذنب أو قصرت من حق. ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له. ومر الربيع بن أبي راشد برجل به زمانة، والزمن الذي به مرض يدوم ولا يرجى برؤه، فمر برجل به زمانة فجلس يحمد الله ويبكي، فقيل له ما يبكيك؟ قال ذكرت أهل الجنة وأهل النار، فشبهت أهل الجنة بأهل العافية وأهل النار بأهل البلاء، فذلك الذي أبكاني. ابن أبي الدنيا والبيهقي عنه في الشعب وهو ضعيف. قال وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أن يرى قدر نعمة الله عليه فلينظر إلى من هو تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه. قال عبد الله بن المبارك أخبرني يحيى ابن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة فذكر. هذا الإسناد ضعيف فيه يحيى ابن عبيد الله ابن وهب وهو متروك. أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له، ولكن معنى هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. والمعنى أنه على العبد إذا نظر إلى أهل الدنيا أن يكون ناظرا إلى من هو أسفل منه، وأما إذا نظر إلى أهل الدين وطلاب الآخرة فعليه أن ينظر إلى من هو أعلى منه. فإذا نظر إلى أهل الدنيا فتطلع إلى من هو أسفل منه لم يحقر نعمة الله عليه، وأما إذا نظر إلى من هو أعلى منه من أهل الدنيا فإنه يحقر نعمة الله عليه. فهذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وقد مر بنا حكاية عروة رحمة الله عليه عندما قطعت رجله فنظر إلى ما بقي ولم ينظر إلى ما فات، فقال الحمد لله اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. وكذلك لما مات ولده وكان له محبا وبه معجبا وعليه مقبلا، فلما مات ولده وجاء نعيه وألم قطع رجله ما زال بعده لأنه كان معيونا يعني حسد، فقطعت رجله ثم مات ولده، فلما جاءه الخبر قال الحمد لله اللهم إن كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في أبناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وقال ابن المبارك حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال قال أبو الدرداء من لم يعرف نعم الله إلا في مطعمه ومشربه فقد قل عمله وحضر عذابه. إذا لم يكن ناظرا في نعم الله تبارك وتعالى إلا فيما أنعم به من مطعم ومشرب فأنت تعلم أن ذلك جميعه يؤول في المنتهى إلى ما تعلم. ومن كان همه وهمته ما يدخل بطنه كان قدره ما يخرج منه. من كانت همته ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منه. وأنت خبير بأن ذلك يؤول إلى شيء يتساوى فيه جميع الناس بلا تفرقة، وإنما هي لحظة وقتية ويتبعها ما يتبعه. فمن لم يعرف نعم الله إلا في مطعمه ومشربه فقد قل عمله وحضر عذابه. ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في الشكر، وذلك لا يصح. وأما طريق أبي نعيم في الحلية فلا بأس به. قال ابن المبارك أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلم على رجل فرد عليه السلام فقال عمر للرجل كيف أنت؟ قال الرجل أحمد إليك الله. قال هذا أردت منك، يعني إنما أراد أن يستخرج منه حمد الله وشكره. فقال كيف أنت؟ قال الرجل أحمد إليك الله. قال هذا أردت منك. أخرجه مالك في الموطأ وابن المبارك في الزهد والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له والبيهقي في الشعب وهو صحيح. قال ابن المبارك وأخبرنا مسعر عن علقمة ابن مرتد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعلنا نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا عن بعض، ولم يرد لذلك إلا ليحمد الله عز وجل. ابن أبي الدنيا في الشكر وعنه البيهقي في الشعب وفيه انقطاع. وقال مجاهد في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال لا إله إلا الله. ابن أبي الدنيا وابن جرير والبيهقي. وقال ابن عيينة ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. قال وإن لا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا. ابن أبي الدنيا والبيهقي وأبو نعيم في الحلية، وهذا صحيح والذي قبله صحيح أيضا في تأويل مجاهد لقوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، فبها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها تنصب الموازين وتتطاير الصحف، فآخذ بيمين وآخذ بشمال من وراء ظهره. وبها كانت المعركة بين جند الحق وجند الباطل، ومن أجلها أرسل الله الرسل ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب، من أجلها خلق الله الخلق، من أجل لا إله إلا الله، فاجعلها ديدنك. وقال بعض السلف في خطبته يوم عيد أصبحتم زهرا وأصبح الناس غبرا، أصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون، وأيضا تنسجون بالكسر والضم معا، أصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون، وأصبح الناس يعطون وأنتم تأخذون، وأصبح الناس ينتجون وأنتم تركبون. نتج الناقة نتجا ونتاجا أولدها فهي ناتج، وليس أصبح الناس ينتجون بل ينتجون وأنتم تركبون، وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون فبكى وأبكاهم. أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف. وقال عبد الله ابن قرط الأزدي، وكان من الصحابة رضي الله عنه على المنبر، وكان يوم أضحى ورأى على الناس ألوان الثياب، فقال يا لها من نعمة ما أشبعها ومن كرامة ما أظهرها، ما زال عن قوم شيء أشد من نعمة لا يستطيعون ردها. وإنما تثبت النعمة بشكر المنعم عليه للمنعم. أخرجه ابن أبي الدنيا والخرائطي بإسناد حسن. ما زال عن قوم شيء أشد من نعمة لا يستطيعون ردها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه إن رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ما في يديه فجعل يحمد الله ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا بارية، والبارية الحصير المنسوج يبسط ويجلس عليه، وهي فارسية معربة. حتى لم يكن له فراش إلا بارية، قال فجعل يحمد الله ويثني عليه. وبسط لآخر من الدنيا فقال لصاحب البارية أرأيتك أنت على ما تحمد الله؟ قال أحمده على ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق لم أعطهم إياه. قال وما ذاك؟ قال أرأيتك بصرك؟ أرأيتك لسانك؟ أرأيتك يديك؟ أرأيتك رجليك؟ ابن أبي الدنيا في الشكر والبيهقي في إسناد صحيح، فنظر إلى ما بقي ولم ينظر إلى ما زال، فقال: أرأيتك بصرك؟ أرأيتك لسانك؟ أرأيتك يديك؟ أرأيتك رجليك؟ من نعم لا تعد ولا تحصى. وجاء رجل إلى يونس ابن عبيد يشكو ضيق حاله، فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا 100,000 درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فبيديك 100,000؟ قال: لا. قال: فبرجليك 100,000؟ قال: لا. قال: فذكره نعم الله عليه، فقال يونس: أرى عندك 200,000 وأنت تشكو الحاجة؟ ابن أبي الدنيا والبيهقي عنه، وأبو نعيم في الحلية وهو ضعيف، ولكن تذكر، شكى عبد إلى بعض أهل العلم ربه، فقال: فقير ذو حاجة ولا أملك شروى نقير، فلا بيت ولا سكن، وإنما أحيا بما أتبلغ به. فقال: كمثل هذا الذي قال: تدعو بصرك جانبا ولك 100,000؟ فتفكر فقال: لا، سمعك، لسانك، يديك، رجليك؟ يقول: لا. قال: إن لله تبارك وتعالى عندك كذا وكذا من الألوف، ويطعمك ويسقيك نافلة، ثم تشكوه. فالحمد لله والشكر لله حمدا وشكرا لا يكافئان نعمة ولا يكافئان مزيدة. وكان أبو الدرداء يقول: الصحة الملك. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر، تبحث عن الملك، الصحة الملك. وبعض المتكلمين من القدماء كان يقول: ينبغي أن تقدر ثروة المرء لا بما في يديه، وإنما بما يستطيع أن يعيش مستغنيا عنه. ثروتك لا ما حزته ولا ما ملكته، وإنما ما استطعت أن تحيا مستغنيا عنه، فهذا هو الذي تملكه. وأما ما ملكته ظاهرا فهو يملكك ظاهرا وباطنا. فينبغي أن تقدر ثروة المرء لا بما وقع في يده ولا بما ملكه، وإنما بما يستطيع أن يعيش مستغنيا عنه. فالصحة الملك، والملك الصحة. وقال جعفر بن محمد رضي الله عنه: فقد أبي بغلة له، فقال: إن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاه. فما لبث أن أتي بها بسرجها ولجامها، فركبها، فلما استوى عليها وضم إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال: الحمد لله، لم يزد عليها. فقيل له في ذلك، يعني قيل له: قلت إن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاه، فأين هي ولم تزد على قولك الحمد لله؟ فقال: هل تركت وأبقيت شيئا؟ جعلت الحمد كله لله، الحمد لله، لله الحمد، فالحمد كله لله رب العالم، الحمد لله. الألف واللام للجنس، فجنس الحمد كله مصروف لله رب العالمين. هذا صحيح عنه، أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي وكذلك أبو نعيم. وروى ابن أبي الدنيا من حديث سعد ابن إسحاق ابن كعب ابن عجرة عن أبيه عن جده قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا من الأنصار، وقال: إن سلمهم الله وغنمهم فإن لله علي في ذلك شكرا. قال: فلم يلبثوا أن غنموا وسلموا. فقال بعض أصحابه: سمعناك تقول إن سلمهم الله وغنمهم فإن لله علي في ذلك شكرا. قال: قد فعلت، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وهو ضعيف جدا. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم قال: محمد بن المنكدر لأبي حازم: يا أبا حازم، ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير، ما أعرفهم وما صنعت إليهم خيرا قط، فقال أبو حازم: لا تظن أن ذلك من قبلك، ولكن انظر إلى الذي ذلك من قبله فاشكره. الحمد لله الذي أخفى عيوبنا عن الناس. قال: ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير. وهذا جعله الله تبارك وتعالى كما سيأتي. قال: وقرأ أبو عبد الرحمن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية، وفيه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وهو متروك، فهذا لا يعول عليه، ولكن من فعل الصالحين من سلفنا رحمة الله عليه أن الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يأتيه الرجل من أقصى الشمال يقول: يا أبا عبد الله، كنا إذا كنا في السحر الأعلى نتقرب إلى الله رب العالمين بالدعاء لك. وكان الرجل يأتيه من أقصى الشمال فيقف عليه فيلقي عليه السلام، ينظر في وجهه ثم ينصرف، فإذا توب على ذلك فسئل يقول: والله ما كانت النية إلا أن أنظر في وجه أبي عبد الله، وإنها لنعمة أن أرى وجه أبي عبد الله، لأنه كان يدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم في محنته رحمة الله عليه كان أهل الثغور يرمون بالمجانيق، وهي ما يشبه المدافع غير أنها تلقي حجارة. قالوا: وكان علج من علوج الروم على أطم من تلك الآطام، أي على حصن شاهق عظيم، يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا. فقال بعض من حضر: اللهم هذه عن أحمد ابن حنبل. ثم قذفها فذهبت برأس العلج ثم وقعت جثته. فإذا ما قيل له ذلك يقول: بأي شيء هذا؟ لوددت أني قد نجوت كفافا لا لي ولا علي، ليس من قبلك، وإنما ألقى الله رب العالمين المحبة لك في قلوب خلقه، فاحمد من فعل ذلك، فليس من قبلك شيء يعول عليه ولا يلتفت إليه. فالحمد لله الذي أخفى عيوبنا عن الناس، الحمد لله رب العالمين. وقال علي بن الجعد: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون قال: حدثني من أصدقه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول في دعائه: أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها، والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا، والخيرة في جميع ما تكون فيه الخيرة، بجميع ميسر الأمور كلها لا معسورها يا كريم. بأقل نظرة ترى في الإسناد مجهولا. قال: حدثني من أصدقه، هذا ضعيف، أخرجه ابن أبي الدنيا بهذا الإسناد في كتاب الشكر له. وقال الحسن: ما أنعم الله على عبده نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى، يعني من الحمد، أكثر مما أخذ. قال ابن أبي الدنيا: هذا الذي مر أخرجه هناد بن السري في كتاب الزهد له، وابن أبي الدنيا في الشكر وعنه البيهقي، وهو ضعيف. قال ابن أبي الدنيا: بلغني عن سفيان بن عيينة أنه قال: هذا خطأ، لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله. قال البيهقي متعقبا لهذه: غفلة من عالم، وذاك لأن العبد لا يصل إلى حمد الله وشكره إلا بتوفيقه، وإنما فضله لما فيه من حسن الثناء على الله عز وجل ومدحه إياه، ليس ذلك في النعمة الأولى. قال ابن أبي الدنيا: بلغني عن سفيان بن عيينة أنه قال: هذا خطأ، لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله. ثم قال: وقال بعض أهل العلم: إنما تفسير هذا أن الرجل إذا أنعم الله عليه نعمة وهو ممن يجب عليه أن يحمده عرفه ما صنع به فيشكر الله كما ينبغي له أن يشكره، فوهب الله عز وجل له شكر العبادة التي في النعمة فكان الحمد له أفضل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يلزم الحسن ما ذكر عن ابن عيينة، فإن قوله الحمد لله نعمة من نعم الله، والنعمة التي حمد الله عليها أيضا نعمة من نعم الله، وبعض النعم أدل من بعض، فنعمة الشكر أدل من نعمة المال والجاه والولد والزوجة ونحوها والله أعلم. وهذا لا يستلزم أن يكون فعل العبد أفضل من فعل الله، وإن دل على أن فعل العبد للشكر قد يكون أفضل من بعض مفعول الله، وفعل العبد هو مفعول الله، ولا ريب أن بعض مفعولاته أفضل من بعض، يقول هذا مفعول لله وهذا مفعول لله، وأما ما هو مفعول لله تبارك وتعالى فمنه ما هو متفاضل كما هو معلوم. فليس الذي يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى حتى لا يرجع من ماله ولا روحه بشيء كالذي يلقي السلام فشتان بين هذا وهذا، وهذا مفعول لله وهذا مفعول لله، وبينهما من التفاضل ما هو معلوم بدءا، ولكن إذا صح الأثر بطل النظر، ولا ريب أن ما روي عن الحسن قد صح مرفوعا من وجوه أخرى، فلا حاجة للتأويل والتعليل لأن ذلك صح عن النبي الجليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعض أهل العلم لنعم الله علينا فيما زوى عنا من الدنيا أفضل من نعمه علينا فيما بسط لنا منه، وذلك أن الله لم يرضى لنبيه الدنيا، فأن أكون فيما رضي الله لنبيه وأحب له أحب إلي من أن أكون فيما كره له وسقطه. أخرجه ابن أبي الدنيا. النعم التي أنعم عليك بها فيما زوى عنك من أمر الدنيا أفضل من النعم التي أوصلها إليك وبسطها عليك، وذلك أن الله لم يرضى لنبيه الدنيا، فأن أكون فيما رضي الله لنبيه أحب إلي من أن أكون فيما كره له وسخط. وقال ابن أبي الدنيا بلغني عن بعض العلماء أنه قال ينبغي للعالم أن يحمد الله على ما زوى عنه من شهوات الدنيا كما يحمده على ما أعطاه، وأين يقع ما أعطاه الله والحساب يأتي عليه إلى ما عافاه الله ولم يبتله به، فيشغل قلبه ويتعب جوارحه فيشكر ربه على سكون قلبه وجمع همه. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له. وليس في هذا ما يدل على ذم الغنى وكثرة الوجدان وعظيم العطاء، ولكن حرف المسألة يدور على الصبر عند الحرمان والشكر عند الوجدان، فإذا أتى بذلك كان محمودا على كل حال، وأما إذا ألهته النعمة صارت نقمة عليه، وأما إذا ما شغلت قلبه وشتت همه وبددت عليه قوى روحه فهذه نقمة بلا شك، ولأن يعيش على الكفاة مجموع الهم على الله لذلك أحب إليه إن كان عاقلا وعلى الله مقبلا من كل عطاء في الدنيا، فذلك يتفاوت وكل بحسبه وعلى قدره. وكان الصحابة رضوان الله عليه منهم من بسط له في أمر الدنيا حتى كان يجهز جيشا وحده وهو يأتي في الخلفاء الراشدين بمرتبة وفي الصالحين السابقين الأولين بمنزلة. عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه بسط الله رب العالمين له الدنيا فجعلها في يده ولم يجعلها في قلبه، فجهز جيش العسرة وحده واشترى بئر رومة وجعله خالصا للمسلمين بفضل الله رب العالمين، وكان يبذل ما عنده لله تبارك وتعالى خالصا يريد وجه الله رب العالمين، وكذلك أهل الغنى من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وفي الصحابة من كان مجموع الهم على الفقر يجد في ذلك قوى قلبه وخلاص روحه، فكان أبو ذر لا يرى الكنز مطلقا على ما هو مشهور عنه، مقبلا على الله رب العالمين متخليا من الدنيا بمجموعها، فلكل وجهة كما هو معلوم، والرجل ورجل في كل حين وحال يظهر حاله مع الله تبارك وتعالى على ما أقامه الله رب العالمين فيه، ولكل حال يجريها الله رب العالمين على العبد في الحياة عبودية ينبغي عليه أن يأتي بعبودية الله في تلك الحال خالصة لله رب العالمين. فلله على العبد عبودية في حال الغنى، ولله على العبد عبودية في حال الفقر، ولله على العبد عبودية في حال الصحة، ولله على العبد عبودية في حال السقم والمرض، إلى غير ذلك من تلك العوارض التي يجريها الله رب العالمين بقدره على خلقه في أرضه ليرى رد فعل الخلق على قدره فيهم. فذلك ذلك والأمر يسير. فلا تحسبن هذا يكون قولا واحدا ضربة لازم، فلا ذلك محمود مطلقا ولا ذلك محمود مطلقا، وإنما على حسب الحال والله الموفق. قال: وحدث عن ابن أبي الحواري قال: جلس فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا وكذا، وأنعم علينا في كذا، وفعل بنا كذا، إلى الصباح يتذاكران نعم الله تبارك وتعالى عليهما. قال: وحدثني محمد بن يحيى ابن أبي حاتم قال: حدثنا عبد الله ابن داود عن سفيان في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال: يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر. وهذا صحيح، هذا ثابت صحيح، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر وهو صحيح. يقول في هذه الآية العظيمة: ما الاستدراج؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر. وقال غير سفيان: كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. يستدرجهم، ما معنى يستدرجهم؟ كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وسئل ثابت البناني عن الاستدراج فقال: ذلك مكر الله بالعباد المضيعين. فأما هذا الأخير فأخرجه ابن أبي الدنيا وفي سنده جهالة فهو ضعيف. وأما قول سفيان رحمه الله: يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر، فهذا ثابت صحيح. وقال يونس في تفسيرها: إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة فحفظها وبقي عليها ثم شكر الله بما أعطاه أعطاه أشرف منه، وإذا هو ضيع الشكر استدرجه الله، وكان تضييعه الشكر استدراجا. أخرجه ابن أبي الدنيا وهو تكملة للأثر الذي سبق. وقال أبو حازم: نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها، إني رأيته أعطاها أقواما فهلكوا. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وأبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف: وكل نعمة لا تقرب من الله بلية، وإذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذر، فإنما هو استدراج. إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه ويواتر عليك مزيدا وأنت قائم في العصيان فاحذر، فإنما هو استدراج. وهذا صحيح، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، والخرائطي في فضيلة الشكر له بإسناد صحيح: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره، فكل نعمة لا تقرب من الله بلية. وذكر كاتب الليث عن معقل عن الأوزاعي أنه وعظهم فقال في موعظته: أيها الناس، تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فإنكم في دار الثوى، وثوى بالمكان وفيه ثواء وثويا أقام واستقر، فإنكم في دار الثوى وأنتم فيها مرجون خلائف من بعد القرون الذين استقبلوا من الدنيا أنفعها وزهرتها، فهم كانوا أطول منكم أعمارا وأمد أجساما وأعظم آثار، فقطعوا الجبال وجابوا الصخور، جابوا الصخر وجابوا الصخور أي نحتوها، ونقبوا في البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجسام كالعماد، فما لبثت الأيام والليالي أن طوت مددهم وعفت آثارهم وأخوت منازلهم وأنست ذكرهم، فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا. كانوا يلهون آمنين لبيات قوم غافلين أو لصباح قوم نادمين، ثم إنكم قد علمتم الذي نزل بساحتهم بياتا من عقوبة الله، فأصبح كثير منهم في دارهم جاثمين، وأصبح الباقون ينظرون في آثارهم نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية، فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعبرة لمن يخشى. وأصبحتم من بعدهم في أجل منقوص ودنيا مقبوضة وزمان قد ولى عفوه وذهب رخاؤه، فلم يبق منه إلا حمأة شر وصبابة كدر وأهاويل عبر وعقوبات غير وأرسال فتن وتتابع زلازل ورذالة خلف، بهم ظهر الفساد في البر والبحر. ولا تكونوا أشباها لمن خدعه الأمل وغره طول الأجل وتبلغ بطول الأماني. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وعى إنذاره وعقل بشراه فمهد لنفسه. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له، وفيه كاتب الليل وهو سيء الحفظ. قال: وكان يقال الشكر ترك المعصية، وهذا حسن كما مر ذكره. وقال ابن المبارك: قال سفيان: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة، وهذا صحيح كما مر تخريجه. وكان مروان بن الحكم إذا ذكر الإسلام قال: بنعمة ربي وصلت إليه، لا بما قدمت يدي ولا بإرادتي، إني كنت خاطئا. ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف. وكم من مدخل لو مت فيه لكنت نكالا في العشيرة، بقيت السوء والمكروه فيه وظفرت بنعمة منه كبيرة. وكم من نعمة لله تمسي وتصبح في العيان وفي السريرة. ودعي عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قوم على ريبة، فانطلق ليأخذهم فتفرقوا قبل أن يبلغهم، فأعتق رقبة شكرا لله أن لا يكون جرى على يديه خزي مسلم، يعني أن يصبحهم أو يمسيهم وهم على الكبيرة على الريبة. قيل له: وأتت العيون تسعى، يقولون قوم في مكان كذا في بيت كذا قد عكفوا على المعصية على ريبة، إما على الخنا وإما على الخمر. فانطلق ليأخذهم فتفرقوا قبل أن يبلغهم، فأعتق رقبة شكرا لله أن لا يكون جرى على يديه خزي مسلم. الستر، استره بثوبك خير لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال في شأن ماعز، قال: لو سترته بردائك كان خيرا لك. قال يزيد بن هارون: أخبرني أصبغ بن يزيد أن نوحا عليه السلام كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذة وأبقى منفعته في جسدي وأذهب عني أذى، فسمي عبدا شكورا. أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب، والإسناد صحيح. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني العباس بن جعفر قال: حدثنا شاذ بن فياض عن الحارث بن شبل قال: حدثتنا أم النعمان أن عائشة حدثتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم عن خلاء قط إلا قال، يعني هذا الذي مر، هذا ضعيف. أن عائشة حدثتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم عن خلاء قط إلا قال، يعني هذا الذكر الذي مر: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى منفعته في جسدي وأذهب عني أذى. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب شكر له، وعنه البيهقي في شعب الإيمان وهو ضعيف. وقال رجل لأبي حازم: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلنت، وإن رأيت بهما شرا سترت. قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما خيرا وعيت، وإن سمعت بهما شرا دفعت. قال: فما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع حقا لله هو فيهما. قال فما شكر البطن؟ قال أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قال فما شكر الفرج؟ قال قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال فما شكر الرجلين؟ قال إن علمت ميتا تغبطه استعملت بهما عمله، وإن مقدته رغبت عن عمله وأنت شاكر لله. وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبس، فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. يعني شكر اللسان هو من أركان الشكر، ولكن أن تعترف بالنعمة باطنا وتلهج بها ثناء على المسديها إليك بالمعروف ظاهرا، وأن تصرفها فيما يرضي ربك تبارك وتعالى، فهذا هذا. والله رب العالمين ينعم على كثير من خلقه بالأموال والدنيا، وتجد هؤلاء يقيم الواحد منهم على المعصية فإذا فرغ منها يقول الحمد لله رب العالمين، لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين على المعصية، يظن أنه بذلك صار شاكرا لله رب العالمين، ولكن هذا من الشكر لله جل وعلا. وأما الشكر الحقيقي فهذا ركن من أركان، وهو اللهج بالثناء على المسدي النعمة إليك باللسان ظاهرا. وذكر عبد الله ابن المبارك أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر وأصحابه، وكانوا قد هاجروا إلى أرضه لا يظلم فيها أحد، فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان جالس على التراب، وكان ملكا عليهم أصحمة رحمه الله تعالى ورضي عنه. والنجاشي هو لقب لكل من ملك الحبش، فأرسل إليهم فذهبوا إليه رضوان الله عليه. قال جعفر فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلما رأى ما في وجوهنا قال إني أبشركم بما يسركم، إني أبشركم بما يسركم، إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي، فأخبرني أن الله قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوه، وأسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان، التقوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين بواد يقال له بدر كثير الأراك، كأني أنظر إليه كنت أرعى به لسيدي. وذكر رجلا من بني ضمرته فقال له جعفر ما بالك جالسا على التراب، ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق، يعني هذه الثياب الردة. فقال إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى صلى الله عليه وسلم إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عندما أحدث الله لهم من نعمة، فلما أحدث الله لي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم أحدثت لله هذا التواضع. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له، والبيهقي في الشعب عنه، وهو حديث صحيح. فلبس تلك الخلقان وجلس على التراب شكرا لله على نعمة الله تبارك وتعالى بنصر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال حبيب بن عبيد ما ابتلى الله عبدا إلا كان له عليه فيه نعمة ألا يكون أشد منه. الضمير في قوله فيه يرجع إلى الابتلاء، ما ابتلى الله عبدا إلا كان له عليه فيه، يعني في الابتلاء نعمة ألا يكون أشد منه. أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن. وقال عبد الملك ابن إسحاق ما من الناس إلا مبتلا بعافية لينظر كيف شكره، أو بلية لينظر كيف صبره. ففي الحالين ابتلاء، إن كنت في عافية فأنت مبتلا بالعافية،
لكي يرى شكرك، وإن كنت في ضدها فالأبعد أيضا مبتلى من أجل أن يرى صبره. وقال سفيان الثوري: لقد أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من تضرعه إليه فيها. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر بإسناد ضعيف. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا له عز وجل. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. وقال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود، فقلت: يا رسول الله سجدت سجدة حسبت أن يكون الله قد قبض نفسك فيها. فقال: إن جبريل أتاني فبشرني أن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه صلى الله عليه وسلم، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد والبيهقي والحاكم وابن أبي الدنيا بإسناد حسن. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزورة نزل ثم رفع يديه ودعا الله ساعة ثم خر ساجدا، فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا، فعله ثلاثة. وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي فأعطاني الثلث الآخر فسجدت شاكرا لربي. أخرجه أبو داود والبيهقي وهو ضعيف. وذكر محمد بن إسحاق في كتاب الفتوح قال: لما جاء المبشر يوم بدر بقتل أبي جهل استحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلا، فحلف له فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. أخرجه البيهقي في دلائل الإيمان بإسناد ضعيف. وخبر مقتل أبي جهل دون ذكر السجود أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة. أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي. وذكر أحمد أن عليا رضي الله عنه سجد حين وجد ذا الثدية في الخوارج. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الرزاق وله طرق. وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه. والقصة في الصحيحين. فإن قيل: فنعم الله دائما مستمرة على العبد، فما الذي اقتضى تخصيص النعمة الحادثة بالشكر دون الدائمة وقد تكون المستدامة أعظم؟ قيل: الجواب من وجوه. أحد تلك الوجوه أن النعمة المتجددة تذكر بالمستدامة، والإنسان موكل بالأدنى يعني الأقرب. الثاني أن هذه النعمة المتجددة تستدعي عبودية مجددة، وكان أسهلها على الإنسان وأحبها إلى الله السجود شكرا لله. الثالث أن المتجددة لها وقع في النفوس والقلوب بها أعلق، ولهذا يهنى بها ويعزى بفقدها. الرابع أن حدوث النعم يوجب فرح النفس وانبساطها، وكثيرا ما يجر ذلك إلى الأشر والبطر. والسجود ذل لله وعبودية وخضوع، فإذا تلقى به نعمته لسروره وفرح بذلك وانبسط كان جديرا بدوام تلك النعمة، وإذا تلقاها بالفرح الذي لا يحبه الله والأشر والبطر كما يفعله الجهال عندما يحدث الله لهم من النعم كانت سريعة الزوال وشيكة الانتقال وانقلبت نقمة وعادت استدراجا. وقد تقدم أمر النجاشي، فإن الله إذا أحدث لعبده نعمة أحب أن يحدث لها تواضعا. وقال العلاء بن المغيرة: بشرت الحسن بموت الحجاج وهو مختف فخر لله ساجدا. قال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن دقيق نعم الله على العبد التي لا يكاد يفطن لها أنه يغلق عليه بابا فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله شيئا من القوت ليعرفه نعمته عليه. يكون العبد في بيته مغلقا عليه بابا فيأتيه من يدق عليه الباب يسأل حاجة ويستطعم كسرة ويطلب قوتا ليعرفه نعمة الله تبارك وتعالى عليه، إذ لم يقمه مقام السائل. فالحمد لله رب العالمين على نعمه الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.